كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء ومن نريد ثم جعلنا له جهنم مثواه.
من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء ومن نريد ثم جعلنا له
جهنم
مثواه. ثم جعلنا له جهنم
مثواها مذموما
مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مسلم
فأولئك يدخلون الجنة كان سعيهم مشكورا.
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مسلم
فأولئك كان سعيهم
مشكورا. ولقد
صدق الله العظيم
صدق الله العظيم.
يشكر الطالب على هذا المجهود الطيب وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. ايها الاخوه المسلمون حييكم بتحيه الاسلام تحيه من عند الله مباركه طيبه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد. ومن هذا اللقاء الكريم ومن الحاد هذا المجهود الطاهر يصيب لنا ويسعدنا ان يكون ضيفا محاضره الليله صاحب الفضيله الدكتور طارق السجان يحدثنا حول محاضره الليله وموضوعها مكانه المراه في الاسلام. كالسبيل له باسمكم إجابة الدعوة من سبيلك النداء سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يفتع عليه وأن يجازيه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. ومع فضيلة الدكتور صالح السودان ومع موضوع محاضرة الليلة مكانة المرأة في الإسلام فلا يتفضل الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد الصادق الامين وعلى اله وصحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ساتحدث اليكم ان شاء الله في هذا الموضوع الذي سمعته وهو بيان مكان الاسلام في الشام. لماذا اختير هذا الموضوع بالذات؟ الم يكن هناك مواضيع اهل منه؟ الجواب عن هذا أنه اختير هذا الموضوع بالذات لما أثير حوله في هذا الزمان من التشكيك والشبهات، لأن موضوع المرأة موضوع مهم في المجتمع. كان الرسول في الأولى للذرية التي يتكون منها المجتمع، فإذا صلحت فإنها تكون سببا في صلاح ذريتها وأهل بيتها. يقول الشاعر في هذا المعنى: والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا قيد الأعراف. ولذلك ناسب الحديث في هذا الموضوع لرد شبهات المشبهين الذين اتخذوا من المرأة فكأة يتسترون من وراء هذا الطعن في الإسلام وأحكامه، ويريدون من ورائها ايضا افساد المراه ليفسد المجتمع من ورائها. ولا يخفى اعداء الله ورسوله في كل زمان ومكان
يعيشون في الارض فسادا ليهلك الحرث والنسل. وموضوع المرأة صار موضوعا مهما ينبغي العناية به وبيان مكانتها في الإسلام حتى يذهب ذلكم الضباب الذي نشأ من دعايات المضللين وتدفيفات المبطلين. فالمرأة وموضوعها صار حديث الركبان في هذا الوقت. فالإذاعات في الغالب تتناول موضوع المرأة وتركز عليه، والجرائد والمجلات تتناول موضوع المرأة وتركز عليه، ويأتي من خلال ذلك كثير من الشبهات التي ربما تنقل على الأغرار والجهال. وباستعراض تاريخ المرأة على مدار الزمان يتضح لنا جليا مكانتها في الإسلام بل وفي الأديان السماوية كلها. فالمرأة كما تعلمون مما أخبر به القرآن الكريم عن مكانتها في الجاهلية، لجاهلية العرب، أنهم كانوا يسيئون إلى المرأة غاية الإساءة ويفرطون في حقها ويعتبرونها من فقط النساء. فهم يكرهون البعض ويكرهون نسل البنات كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كريم يتوارى من القوم من سوء ما ذكر به أيمسكه على هون أن يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فكان أحدهم إذا وجدت له المرأة وأخبر بذلك فإنه يستاء من ذلك ويخجل من الناس ولا يمشي مع الناس، يستحي أن يمشي مع الناس وقد ولد له ابن، يتوارى من القوم من سوء ما ذكر به، ثم ياخذ المفكر ان يمسكه على هون يعني ان يتركها حيه ويغذيها وهو محتقر وهي محتقره ويقبل على ذلك، ان يمسكه على هون ام يدسه في التراب او يدفن هذه البنت وهي حيه تحت التراب حتى تموت تحت التراب. وهكذا كانوا يفعلون، فكانوا يؤذون البنات بمعنى انهم يدفنونهن وهن حيات حتى تموت تحت التراب للتخلص منها. قال الله سبحانه وتعالى: واذا الموءودة سئلت، يعني البنت التي تدفن، وإذا الموءودة سئلت يسأل هذا الذي دخلها وقتلها هذه الفتنة السريعة يسأل عنها يوم القيامة بأي ذنب قتلت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فيسألون عنها يوم القيامة: لماذا قتلتم هذه الضعيفة هذه الذنب؟ وليس كالقتلات، وإنما هو قتلة سيئة كما سمعتم من أنهم يدفنونهن حيات تحت التراب حتى يموتن في ذلك. كذلك كانوا يعاملون المرأة إذا بقيت على قيد الحياة ولم يأذوها كانوا يعاملونها أسوأ المعاملة، فكانوا لا يورثون المرأة إذا مات قريبها لا يورثونها منها، يحرمونها من الميراث ويقولون إن الميراث منهم، يحرم السلاح ويحرم الخير ويحرم الدماء. أما المرأة فليس لها نصيب من الميراث ولا استحقاق، ويحرمونها حقها ويعظمونها ما أعطاها الله من ميراث قريبها، حتى ولو كان أقرب الناس إليها فإنها لا تملك منه حرصا واحدا، يحرمونها. ومن معاملته للمرأة إذا بقيت على قيد الحياة أنهم كانوا إذا مات عنها زوجها، إذا مات عنها زوجها فإنهم يتسابقون إليها، فأيهم يسبق إليها ويلقي عليها ثوبه يكون أحق بها ويرثها من المسجد كما يورث المال. فإذا ألقى عليها ثوبا حماها وصارت له، ثم بعد ذلك هو مخير عنده إلا أن يتزوجها ولو كانت لا تريده، وإلا أن يزوجها ويأخذ صداقها، وإلا أن يعضلها بمعنى أن يبقيها بلا زواج حتى تستدي منه إيمان يدفعه إليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعظموهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. هذه معاملتهم للمرأة، إلا أن يدفنوها، إلا أن يدفنوها تحت التراب حتى تموت، وإلا أن يبقوها على هون بمعنى أنهم لا يورثونها إذا مات قريبهم، وبمعنى أنها إذا مات عنها زوجها فإنهم يتصرفون بها تصرف المالك في ملكه، لا خيار لها ولا تدبير لها في نفسها. كذلك كان أحدهم يتجوز العدد الكبير من النساء بدون حد ولا قيد، يتزوج الواحد منهم العشرات من النساء ولا يراعي حقهن ولا يعاملهن المعاملة اللائقة. هذا مجتمع الجاهلية ومكانة المرأة فيه كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم. ثم جاء الإسلام فخلص المرأة من هذه الأعصار والأغلال ومنحها حقها وحمالها مكانتها وبين أن المرأة شقيقة الرجل هي وهو، خلق من أب واحد وأم واحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فأخبر سبحانه وتعالى أن المرأة والرجل خلق من أب واحد وأم واحدة هما آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، وأنه لا مزية للرجل عليها في أصل المنشا، وإنما هي أخته من أبيه وأمه وشقيقته. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فأخبر سبحانه وتعالى أن الرجل والمرأة كلاهما مخلوق من ذكر وأنثى، وأنه لا كرامة للذكر على الأنثى ولا للأنثى على الذكر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. كما أنه سبحانه وتعالى امتن على الرجال بأن جعل لهم أزواجا لأنفسهم، قال سبحانه وتعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فمن نعمة الله جل وعلا على الرجال أن جعل لهم من أنفسهم، أي خلق لهم من أنفسهم أزواجا يرزقون منهن البنين والحفدة والذرية. وقال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن آياته سبحانه وتعالى أنه خلق للرجال أزواجا ليسكنوا إليهن وتحصل لهم الطمأنينة، فالمرأة سكن للرجل يستريح بها من كثير من المتاعب ويأنس بها وتشاركه في الحياة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هو رجل أجنبي وهي امرأة أجنبية يجمع الله بينهما ويؤلف بين قلوبهما ويجعل بينهما المودة والرحمة. يخلق سبحانه وتعالى عند اجتماعهما مودة ورحمة حتى يتم الوفاق والوئام وحتى تترتب النتائج الحميدة على اجتماع الرجل مع الأنثى على سبيل الزواج الشرعي. هذا من نعمة الله على الرجال، يذكر الله الرجال بها ليشكروه ويحمدوه على ذلك. فهذا مما يبين أن المرأة لم تخلق عبثا، وليست من خطط النفاع كما يظن السحاب، وانما هي سائل ومخلوق وبعادة في هذا المجتمع يحصل منها الذرية والزوجات، ويحصل منها الذكر للذكور والراحة والأنثى والمحبة حتى يتشامل بينه المجتمع، كما أنه سبحانه وتعالى رد على الجاهلية في ظلمهم للمرأة من ناحية الميراث أعطاها الله حقها منه، فقال سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى قوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد ولكم الربع مما تركنا إلا بوصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، كما فرض للأم نصيبا ما في قوله سبحانه وتعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له ولد فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، فأبين نصيب الأم مع الولد ونصيبها مع عدم الولد ونصيبها مع الإخوة ومع عدم الإخوة، ورث الأم وورث البنت وورث الزوجة وورث الأخت، في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ميراث المرأة بنتا وأختا وأما وزوجا. مكن الله لها ورد عليها حقها المسلوب وأبطل ما كانت الجاهلية تعاملها في حرمانها من الميراث، كما أن الله سبحانه وتعالى رد وأبطل ما كانت عليه الجاهلية من كونهم يرثون المرأة عن المجلس كما يرثون الدم، بين سبحانه وتعالى أن المرأة لا تورث وليست مالا وإنما هي مخلوق له كرامته وله مكانته. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وآمروهن بالمعروف كما أنه سبحانه وتعالى أبطل ما كانت عليه الجاهلية من أنهم يتزوجون من النساء بلا حد ولا عجز، وإنما يتزوج الإنسان من النساء ما شاء. الله تعالى حدد هذا بحد فيه الإنصاف والعدل، لا ظلم ولا جور على الرجل ولا على المرأة. انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. فبدل أن كانوا يتزوجون النساء الكبيرات، الله حدد من ذلك حدا لا يجوز تجاوزه ولا تعديه، وهو أربعة. وهذا الحد هو المشروع وهو العدل الذي يوقف المرأة ويعطي الرجل حقه. وقد أسلم بعض الرجال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نساء كثير، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختاروا منهن أربعا كما فرض الله سبحانه وتعالى وكما حدد الله. فاستقرت هذه الشريعة إلى يوم القيامة، لا تبدل ولا تغير، وهي شريعة العدل والإنصاف. كما أن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة تملك صداقة ومهرها، قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن كن لكم عن شيء نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالصداق والمهر حق للمرأة، يجب على الزوج أن يعطيها إياه ولا يغبط منه شيئا، ولا يستحل منه إلا ما سمحت به نفسها وأعطته إياه. فإن كن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال سبحانه وتعالى: في الآية الأخرى: وآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. فالله سبحانه وتعالى أمر بإعطاء المرأة الصداقة وسماه أجرا، وهو الصداق والمهر والأجر، يسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى أجرا، وهو ملك للمرأة. هذا إنصاف للمرأة وتمييز لها ورد على الجاهلية التي كانت تمتهن المرأة ولا تعتبرها شيئا مذكورا. وانما اباح سبحانه وتعالى لابيها ان ياخذ من صداقها، لان الولد وما ملك لابيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: للولد انت ومالك لابيك. فيجوز لوالد المراه ان ياخذ من صداقها الشيء الذي لا يكسب بها ولا يضر بها، لانها ولد ومن كسبه. اما ما عدا الوالد لا يجوز له ان ياخذ من صداقها شيئا الا ما منحته اياه واعطته اياه. هذا مما يدلنا على مكانة المرأة في الإسلام وصيانة حقها. الإسلام أيضا أوصف المرأة مع الرجل لأن لا يعتدي عليه ولا يسيء معاملتها، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى: في معاملة المرأة، وإن امرأة خافت من أهلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ووفرت الأنفس الشر. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فإذا حدث بين الرجل والمرأة سوء تفاهم فإن طريق إزالة ذلك هو الصلح بينهما إذا تصالحا جاز ذلك والصلح خير. ولا يجوز للرجل أن يظلم المرأة ويسلبها حقها حتى يذرها كالمعلقة التي لا زوج لها، ليست مع زوج يحسن إليها وليست مطلقة تطلب الأزواج فهي ملكوكة على غير مصلحة لها. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. نهى الله سبحانه وتعالى عن ظلم المرأة وعن إمساكها بلا إحسان العشرة معه لأنها تصبح معلقة ليست مطلقة ولا ذات زوج وتكون مغلوبة بهذا. الله نهى عن هذا وأوصف المرأة وبين للرجل أنه إذا لم يكن له فيها رغبة أن يفارقها وأن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. حتى المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيته. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. تلك حدود الله، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. هذه المطلقة الرجعية التي طلاقها دون الثلاث على غير عذر فهذه مطلقة رجعية لها حكم الزوجات تبقى في بيت زوجها حتى تكمل عدتها. فإذا تعرضت على كمال العدة فإما أن يراجعها وإما أن يثبتها ويفارقها بالمعروف. هذا هو الإنصاف وهذا هو العدل للمرأة مع الزوج. كما أن الله سبحانه وتعالى قال المرأة في الإسلام عن الابتذال وعن الحري وعن الخلوة مع الرجل الأجنبي حفاظا على كرامتنا وصيانة الله. فالله سبحانه وتعالى امر المرأة بالحجاب، واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يكين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير ذي جلده الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ان يعلم ما يخفين من زينتهن. هذه ايات كريمات تفرض وتوجب الحجاب على المرء قيامه لها وحفظا لها من عبث العابدين وإفساد المسلمين، لا كما كانت في الجاهلية حفظا للأرواح الخيرية. حتى انها كانت تطوف بالبيت وهي عارية ليس عليها الا الكيوم وتقول اليوم يدخل بعضه او كله وما بدا منه فلا وكله. حتى لا كانت المرأة الجاهلية انظروا ماذا امر الله بالاسلام بالستر والحجاب والصيانة. حتى رب البصر أمرها الله أن لا تصل بصرها وتنظر إلى الرجال نظر شهوة. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويقطعن خدودهن ذلك أزكى. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن خدودهن ويزين زينتهن إلى آخر الآية. ولا يزين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن الى اخر الايه. فالله سبحانه وتعالى خان المراه وسترها وجعلها دره مقوله محفوره لا يستبيح كشف سترها الا الفرد الذي احلها الله له واحله له وحرم المرأة على الرجال الأجانب صيانة لها وحفاظ عليها. فليست بالشيء التافه الملقى الذي تتناوله الأيدي وتتخطاه الأبصار، لا، هي درة مصونة محفورة لزوجها الذي أحل الله لها وأحلها الله له. هذه المرأة في الإسلام. أما المرأة في مجتمع جاهل فهي تعتبر قطعة لحم بين الكلاب، كل يلهثها وكل ينظر إليها، بل ربما كل يستمتع بها بالاستمتاع المحرم. أما المرأة في الإسلام فهي كما ترون في صيانة في حجاب في عز. وحرم الله على الرجال الاجانب ان يخلوا بالنساء الاجنبيات، فلا يجوز لرجل ان يخلو بامراه لا تحل له، يعني يكون هو واياها في مكان خالٍ ليس معهما احد، لان ذلك مدعاه للفساد. قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامراه إلا وثالثهما الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حرم الله على المرأة أن تسافر وحدها، لأنها إذا سافرت وحدها وهي امرأة ضعيفة تكون عرضة للأذى والتعدي عليها. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا بعد محرم. حتى في الحج لا يجوز للمرأة أن تحج إلا مع ذي محرم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأة خرجت حاجة وإنني استشفت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج عن امرأتك. الرسول صلى الله عليه وسلم أرجعه إلى الحزن والجهاد في سبيل الله ليحج مع امرأته مما يدل على أن هذا أهم مما كان فيه من الجهاد. حرم الله على المرأة الاختلاط مع الرجال الأجانب لأن ذلك مبحث من فساد. إذا لامس جسم المرأة جسم الرجل فإن ذلك يسبب انتشار الشهوة ويسبب الاستثمار غير مشروع. فحرم الله اختلاط النساء بالرجال حتى في مواطن العبادة. النساء في الصلاة إذا حضرن إلى المساجد لا يختلطن مع الرجال بل يكون خلف الرجال. قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وشر صفوف النساء أولها وشرها آخرها. وجعل المرأة تصف وحدها خلف الصف ولا تصف مع الرجال. لو صف رجل وحده خلف الصف ما صح الصلاة. ولكن المرأة يبيح لها ذلك لأنها معذورة لا يجوز لها أن تصف مع الرجال. وقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. أسقط الله عنها فرض الجمعة وأسقط عنها فرض الجماعة. فلا يجب على المرأة جمعة ولا جماعة لأنها معفاة من هذا لضعفها من ناحية أو أنها عورة من ناحية أخرى. لكن لو حضرت بالمسجد وصلت فصلاتها صحيحة ولكن بشرط أن تكون طيبة معتدلة عن الرجال. هذا مما يدل على صيانة المرأة في الإسلام والمحافظة عليها حتى ما كانت عليه الجاهلية القديمة والحديثة من إذنان شأن المرأة وتركها سائدة بين الرجال. هذا مما يدل على اهتمام الإسلام بشأن المرأة ومكانتها في الإسلام وأن لها مكانة في الإسلام عظيمة مكانة مرموقة مكانة محترمة ليست من فقط المتاع ولا الشيء الساخر الذي لا يؤذى له بل لها مكانها في المسجد ولها مكانها في الحج ولها مكانها في البيت ولها حقها في الميراث ولها حقها في البيع والشراء والتملك تتملك ما اباح الله لها. هكذا تكون المرأة في الإسلام وهذه مكانتها أوجدناها. وإن لم تقرب الجاهلية المعاصرة الجاهلية المعاصرة الحديثة الموجودة اليوم في الشرق والغرب زادت على الجاهلية الأولى في شأن المرأة فرا. الجاهلية الأولى فرطت في حق المرأة وظلمتها حقها. الجاهلية المعاصرة أفرطت في حق المرأة ورفعتها فوق مكانتها التي جعلها الله لها وأخرجتها من مكانتها. غلط الجاهلية المعاصرة غلط في حق المرأة. الجاهلية المعاصرة اليوم خلال في أن تخرج المرأة من بيتها الذي جعله الله لها سكنا تعمل فيه. تنادي بأن تخرج المرأة من بيتها مع الرجال إلى ميدان العمل سواء بسواء لا فرق بين الرجل والمرأة في المسجد، لا فرق بين المرأة والرجل في أي مجال كان مع رجل حتى المدار تنبت سترة والمنطلون كما ينبت الرجل لا فارق بينهما. سلبت المرأة حقها ومكانتها وأعطتها حق الرجل حملتها لا تطيق أرهقتها لأن المرأة لها إنسانيات محدودة والرجل له إنسانيات وكل من الإنسان له عمل يليق به. الرجل يعمل خارج البيت، الرجل يبيع ويشتري ويسافر ويقاتل في سبيل الله ويجاهد قبحها الله. أفسدت على المرأة في هذا المجال فقالت للمرأة اخرجي أنت مغلوبة، أنت لست متاع من متاع البيت، اخرجي من الشارع، اخرجي مع العمال، اخرجي خالق الرجال، أنت لست بعورة، أنت مخلوق كائن من بني آدم. هكذا يقولون، هكذا يقولون بألسنتهم وأقلامهم وبكتبهم وجرائدهم وصحفهم ومجلاتهم ينادون وينعقون بهذه الدعاية. وهذا هو الدمار عن المجتمع، لأن المرأة إذا خرجت من بيتها وصارت تخرج في العمل فإن ذلك يتأثر عليك وشعور جمل. أولا أن هذا التحسين للمرأة لا تكون، المرأة لا تطيق عمل الرجل، المرأة يأتي عليها الحمل والنفاس ويأتي عليها الحمل حمله وفصاله 30 شهرا لا تطيق أن تعمل مع الرجل تحت وهج الشمس وفي حمارة الخيل وفي شدة البرد لا تطيق أن تسافر كما يسافر الرجل. لكنهم يقولون لا، المرأة تطيق هذا، المرأة تخرج تسافر وحدها، المرأة تعمل في المكتب طول الطوال تعمل مع الرجل كأنها رجل، المرأة تعمل في المصنع، المرأة لا تنقص عن الرجل في العمل. هذا إرهاق لها وتحليل لها ما لا تطيق. هذه مفسدة عظيمة. ومن المفاسد أيضا من إخراج المرأة من بيتها أن البيت يخلو ويخرج ولا يبقى لها من يصلحه، لأن البيت بحاجة إلى عمل المرأة، فإذا خرجت من يعمل فيه؟ ما أحد يعمل فيه عمل المرأة. الرجال لا يعمل عمل المرأة في البيت، فلا أن المرأة لا تعمل عمل الرجال خارج البيت، كل قد جعل الله له عملا يليق به. لكن هؤلاء انفتشت قلوبهم فانفتشت افكارهم عميت بصائرهم. فاذا خرجت المراه خيبا به الذي جعله الله قتلا وجعله الله عشا يعيش فيه الذريه ويعود اليه الرجل بعد العمل، اذا ارى الرجل بعد العمل لا يجد البيت احد، لا يجد البيت منظم، لا يجد الحاجات مجهزه التي كان يحتاجها. الذريه من يربيها في البيت تترك بلا مربي، ينفعون نشاه بهيميه يدفعون الى المربين الامر اخر، لان المربي او المربيه لا يحنون على الاطفال ولا يعتنون بهم ولا يهمهم شانهم حسن واطلب، لانهم ليسوا اولاد الله، يدفعون الى الحضانه الى دون الحضانه الامر اسوا واسوا. الاولاد ليس لهم الا عبهم، تفرغ لهم لتربيتهم وتغذيتهم وتوسيعتهم، الوظيفه التي خلقها الله لهم. لكنهم يقولون وكيف ما يقولون، يقولون ان نصف المجتمع معطل لان النساء نصف المجتمع، فاذا لم تعمل المراه مع الانسان تقوم بعمل لا يقوم به الرجال. من الذي عبر البيوت؟ من الذي ربى الاطفال؟ من الذي يصنع الطعام ويعده ويهيئه؟ من الذي يتشغل بعمل البيت كله الا النساء؟ من ذا يقوم بعمل المراه؟ إذا أغنيت بالشارع وشاركت الرجل في عمله وصار الرجال والنساء يعملون خارج البيت، من ذا سيصلح البيت؟ أليس البيت هو نصف؟ البيت نصف للحياة أو أصلا البيت والعمل، العمل خارج البيت والبيت، فالبيت هذا فطر والعمل خارج البيت فطر، الذي خارج البيت هذا للرجال والذي داخل البيت هذا للنساء. إذا نصف المجتمع تقال وتعطل، ولكنهم يخادعون ويبرهون على الأضرار. فالمرأة ليست معطلة، بل المرأة تؤدي دورا في الحياة لا يؤديه غيرها. هذه مسألة أيضا، وهي خراب البيوت وتعطيل أعمال البنوك إذا خرج النساء إلى الشوارع للعمل. ومسألة أدهى وأمر، وهي ضياع الفضيلة والحكمة. فالمرأة إذا خرجت وخالطت الرجال وسافرت وعملت في المكتب والمسجر مع الرجال، فإن ذلك يقلل حياتها ويضعف الغيرة من قلبها حتى تتبلد وتصبح لا تحس بعورتها أو طرفها، ولا تبالي بعد ذلك بعرضها لا سمح الله، لأنها مع طول العمل ومع طول الاحتكاك مع الرجال تذهب ولا تذهب. أما إذا صينت وأكرمت وحضرت فإن ذلك يوفر الغيرة والحياء في قلبها. وهذا ما حصل للمجتمعات الغربية والمجتمعات الشرقية التي قلدت المجتمعات الغربية، وهذه هي الولايات التي يسكن منها الغرب والشرق اليوم. ضاعت فيه وضاعت العائلات وتفتتت الاسر لسبب انهم اخرجوا المراه من دائرتها الى دائره غيرها وخالفوا سنن القول التي جعل الله سبحانه وتعالى لكل ما يناسبه فيها ان الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بانفسه واذا اراد الله بقول سوءا فلا مرد له ولا له بقوله مضاد الناس اذا غير الله عليهم فاصبحت المراه في الغرب اصبحت الان تتالم وتتضرع لربها وكذلك المراه في الشرق التي خلدت نساء الارض اصبحت الان تتالم وتتضرع لربها فربما ادى بذلك الى كثير منهن الى الانتحار الى ان تقتل نفسها لتخرج بدعمها من هذه الورقه التي وقعت فيها وهذا ما يريده لها الشياطين الجن والانس هذا وجه المراه اذا غيرت مكانتها وليس فيه ابتلاء مع الصيانة مع الحكمة مع الحجاب مع حجاب الرجال تعمل النساء في مجالهم اللائق بهم يعملن في مجالات مناسبة يخرجن للعبادة يخرجن لصلاة العيد يخرجن لصلاة الجماعة يخرجن لصلاة الجمعة مع الصيانة والتعصب مع المكارم اللائقه بهم مع الضوابط الاسلاميه كذلك العمل خارج البيت اذا طبق فيه الضوابط الاسلاميه فلا مانع منه انما المانع هو ان تهمل الضوابط الاسلاميه ويطلق الحمل للمراه على الغالب ويقال لها اعملي مع الرجال من غير ذلك هذا هو الممنوع وهذا هو المحظور فلسنا نذكر عمل المرأة مطلقا خارج البيت ولكننا نقول المرأة فعلا خارج البيت ذكر الأمر عملا لائقا بها مع التزامها بالضوابط الإسلامية مع التزامها بالضوابط الإسلامية وإلا فالبيت خير لها مهما أمكن الله تعالى يقول لنساء نبيه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى قرن يعني اثبتن من القرار والثبات والهدوء وانظروا كيف اضاف البيوت اليهن قال سبحانه وقرن في بيوتكن البيوت للرجال ولكن الله اضاف اليهن لانهن الى جد البيوت قضى عليها الاسلام ولها ورق في الجاهليه المعاصره يريدون ان يرجعوها الى سبب مما كانت عليه في الجاهليه الاولى ولكن الله سبحانه وتعالى ورق الدينه
ومعلن كلمته ولو كره الكافرون. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أجدون تفضل الله لو اجتمعنا لو اجتمع عدة من النساء أو عدد من النساء في بيت إحداهن وصبوا جماعة هل يجوز ذلك وهل هو أفضل؟
لا بأس بصلاة النساء وتعدهن إحداهن حساب معه. فقد ورد مثل هذا في الأحاديث أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يسمون جماعة. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ولكن ليس هذا من باب الوجوب وإنما هذا من باب الإباحة أو الاستحباب إذا أمكن. أما الوجوب فالنساء لا يجب عليهن صلاة الجماعة.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعض. لأن في رجل توفي وله بنت وولد عقد من المال نفسه في سبيل الله كبلغ وكانت البنت تأكل منه بعد زواجها هل هو مباح لها أن يحرم عليها النفل الذي عقبه سبيل الله؟
هذا الوقت يرجع فيه إلى شرط الواقف. إلى شرط الواقف فإذا كان الواقف ذكر أن الوقف على ذريته على أولاده فتأخذ منه أنه من ولده ومن ذريته. فأنا لا أقبل أن أتكلم فيه لأن ما تكفي الوثيقة ولا شرط الواقف حتى لكن أقول العمل على شرط الواقف ما دام أنه تمشى مع المشروع فإن العمل به واجب.
إذا قاد الرجل لزوجته أنت مطلقة ثلاث مرات في مجلس واحد هل تكتب عليه صدقة واحدة أم ثلاث صدقات؟
إذا كان قال أنت طالق ثلاث صدقات في لفظ واحد أو قالها ثلاث مرات أنت طالق أنت طالق أنت طالق فالحكم يختلف في الحالتين في تفصيل وهذا لا يكفي فيه الإجابة في هذا المجال. المجال أما الآن فأنا لا أستطيع أن أفتي في هذا لأن هذا يحتاج إلى تفصيل وإلى تثبت وإلى تدقيق في المسألة لأن هذه مسألة صلاة مسألة عائلات ما يكفي فيها الفتية العامة مثلا.
إذا كان رجل له زوجة والزوجة لها ولد من رجل سابق والولد له زوجة وطلق الرجل أم الولد وطلق الولد زوجته هل يصح للرجل أن يتزوج زوجة الولد؟
لا.
رجل له زوجة والزوجة لها ولد من رجل سابق والولد له زوجة وطلق الرجل زوجة الرجل أم الولد وطلق الولد زوجته هل يصح للرجل أن يتزوج زوجة الولد؟ أنا الربيع.
يجوز للرجل أن يتزوج زوجة وابن زوجته من غيره لا في مانع لأنها أجنبية منه لأنه ليست من حلائل لأبنائه وإنما هذا ولد أجنبي. فإذا طلق امرأته جاز لزوج أمه أن يتزوجه
ما حكم الخلوة بالشاب بالأمرض والحسن الوجه إذا حكي على نفسه الفتنة؟
لا يجوز هذا، لا يجوز للرجل أن يخلو بالشاب بالأمرض والحسن، لأن الفتنة أشد به من الفتنة بالمرأة، وقد نص على هذا أهل العلم ومنعوا منه.
بعض أقاربي عندهم أجهزة تخريج، فهل يجوز يقصد يعني تلفزيون أو كده إخلاق، فهل يجوز لي أن آكل طعامهم أو أكتفي بالسلام؟
لا مانع أن الإنسان يأكل الطعام، لأن الطعام ما دام أنه ليس محرما، ليس من المحرمات، لا مانع من أكله. أما كونهم عصوا الله في استعمالهم بشيء من الملاهي فهذا في الحقيقة منكر، ويجب مناصحتهم والإنكار عليهم. أما طعامهم فإنه لا يحرم، لأنه لا يحرم إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى، كونه مثلا من المكاسب الخبيثة أو من المواد الخبيثة. أما ما دام الطعام ليس من المكاسب الخبيثة وليس من المواد المحرمة، غاية ما في الأمر أن الذين قدموه يستعملون شيئا من المعاصي والطعام حلال، وأما هم فتجب مناصحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.
أعمل في دائرة حكومية والعمل يبدأ من السابعة ونصف إلى الثانية ونصف، ولكن أخرج الساعة واحدة ونصف وأحضر الساعة تسعة، فهل يجوز لي أكل قيمة هذه الساعات؟ ومعاد يحضر العمل في الساعة سبعة ونصف، ولكن هو بيحضر في الساعة، ومعاد يخرج الساعة اثنين ونصف، لكن هو بيخرج مثلا الساعة.
لا يجوز يبقى شيء من الوقت ولا يحضر إلا متأخر، ويخرج قبل موعد الخروج، أن هذا يعتبر من سرقة الوقت، ويأخذ في مقابل هذا الوقت شيئا لا يحل له، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا من الراتب إلا إذا أدى في مقابله العمل، لأنه أمانة في ذمته وهو أجير، والأجير لا يجوز له أن يخون في الإجارة وأن يأخذ الأجرة بدون أن يؤدي العمل المقابل له.
أفيدونا أتابكم الله عن قول بعض العلماء: ليس الغناء كله حرام، وليس الموسيقى كله حرام، ولو المرأة أدت حق ربها وحق بيتها وجلست تستمع لأم كلثوم لا إثم عليه.
ما قال العلماء أن الغناء ليس كله حرام، الغناء والموسيقى كلها حرام، لم يستثنى من شيء، خصوصا الأغاني الموجودة الآن، الأغاني الموجودة الآن كلها حرام، لأنها تشتمل على العشق والغرام ووصف النساء والحدود ووصف الأجسام وغير ذلك، ولو لم تكن كذلك ما ربط فيها ولا كلها. فالأغاني الموجودة الآن كلها حرام، ليس فيها شيء من حلال، إنما رخص العلماء في شيء كان في الزمان السابق يسمى بالحذاء، حذاء الإبل. المسافرون إذا كانوا في الطريق صار يحذو أحدهم يحذو الإبل، يسمونها الحذاء، هذا رخص فيه العلماء، وهذا ليس من الغناء المحرم. أما الغناء الموجود الآن الذي صار له فنانين ومطربين فهو حرام لجميع أشكاله وألوانه، لا يقول أحد بإباحته ممن يعتد بهم من أهل العلم. وكذلك المزامير والموسيقى لم يستحي العلماء منها شيئا، بل أجمعوا على تحريمها، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أئمة العلماء، فليس بهذا الحلال.
رجل دخله من بيع أشرطة الفيديو بجميع أنواعه، فهل يجوز الأكل من دخله إذا جيت عنده على حد تعبير الله؟
أنا ما أدري فيها أشرطة الفيديو، لا أشرطة الفيديو إذا كانت تشتمل على حلال وعلى أشياء محرمة فثمنها حرام، أما إذا كانت غير ذلك تشتمل على مناظر مباحة، مثلا تشتمل على لقطات من أشجار أو من بساتين أو أنهار أو بحار أو مصنوعات طائرات وسيارات أو غير ذلك مصانع،
هذه لا تحرم، انما يحرم ما كان فيه محذور وما كان فيه خلاف ووجود وصور محرمه، هذا حرام وثمنه حرام لا يجوز اكله.
سؤال الاخي عن السجده وجهت ولدا
لا مانع اذا صلى الرجل في بيته ان تصلي معهم راسه، لكن تكون خلفه ما تخاطب، تصف خلفه.
لو لم يجبها احد هو وهي،
اي نعم، لو هو وهي، هو يصلي وحده هو يصلي خلفه وحده. ولكن نسال لماذا هذا يصلي في بيته؟ لا يجوز للانسان ان يصلي في بيته ويترك المسجد. لو حصل هذا بعذر شرعي، وان الانسان صلى في بيته بعذر شرعي، فلا مانع ان تصلي معه امراته ولكن تكون خلفه.
شكرا لفضيلة الشيخ على تغطيه هذه الاسئله، وبارك الله له وفتح الله علينا، وشكرا لاستماعكم، ونسال الله لنا ولكم القبول والتوفيق.
وردت الينا اسئله كثيره تربع على 50 سؤالا، ولا بد ان نعرف ما يتصل بالموضوع او بما يمس الموضوع. واحد الاخوه يسال عن مصير الاسئله التي لم يستطع سماح الشيخ ان يجيب عليها في الوقت الضيق هذا. فنقول له اننا نتركها هنا في المسجد، ولا نستطيع ان نجيب على كل الاسئله التي ترد الينا، والا اننا سنجيب على اسئله العام الماضي بالتالي. فاذا لم يستطع سماح الاجابه عليها فنلجا الى احد الاخوه رجال الدين، فيجد عندهم ضلته ان شاء الله. ولا باس ان نعرض سؤالا ملحا من احد اصحابك. سماحه الشيخ نجره جزيره يعني لها الصادر هذا اليوم الخميس 15/3 في زاوية موانئ صحفية مقالا كتبه أحد الكتاب حامد العطار، وهو بعنوان بين مولدين وحضارتين. يقول فيه: نحن أمام تحولين تاريخين لإنسانين عظيمين غيرا وجه التاريخ ووجها أمتين عظيمتين، يعني بذلك محمد وعيسى الى اخر هذا الحديث. وقال ليعانق ويؤكد تلاحم الديانتين العظيمتين المسيحيه والاسلام. ما رايك ان اعطيكم في هذا الكلام؟
الله يعني جميل ان شاء الله، نشكر الله على كتاب. ونبين الان ان الاحتفال بالموالد هي البدعه التي احدثها بعض الناس، ولم يكن لها اصل في الشريعه، ولا في احد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في احد اصحابه، ولا في احد القرون المفضله الاول والثاني والثالث، وانما احدث بعد ذلك. فالاحتفال بالاحد بالموالد ليس له اصل، بل هو من البدع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه رب. وقال عليه الصلاه والسلام: هو شر الامور محدثاتها وخلوه بالعبد الضلال. وقال عليه الصلاه والسلام: عمل عملا ليس عليه امر فهو رد. فينبغي العلم بهذا. و باب المولد المسيحي هذا من يعمل النصارى وهو منكر، ومع ذلك فعله شبه بالنصارى، ومن يجينا الشبه باعداء الله. قال النبي عليه الصلاه والسلام: شبه بقوم هو منهم. فليس لنا ان نشبه بالنصارى ولا باليهود ولا بغيرهم من الكفر، بل نحن بكتابهم واخلاقهم ولا نشبه به ذلك، الا ما كان من ديننا وشرعنا فانا نعمل به ولو وافق شيء عندهم. اما شيء هم يعملونه من عندهم وما يدعون انه من دينهم او مما احدثوه، فلسانا ان نتشبه به في ذلك، بل يكفينا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فان الله جعله رحمه للعالمين وجعل شريعته لا صفه لجميع الشرائع. اما الاسلام فهو دين الانبياء كلهم من الرسل اجمعين، ولكن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم لاخر الشرائع ولما صفه لجميع الشرائع، وفيها زياده على انها الشرائع السابقه ونسخ لجميع بعض ما في الشرائع السابقه. ولا يجوز أن نحذف احتفالا بالمولد لأن النصارى أحدثوا في المولد عيسى، وليس أن نشبه به في الموالد ولا غير الموالد. فالنصارى واليهود أحدثوا بدعا كثيرة وغيروا دينهم وضيعوا دينهم بسبب بدعة من اليهود والنصارى وغيرهم، والرسول حرم علينا ذلك ونهانا أن نتبع سننهم وطريقهم، وأخبرنا أن الأمة في آخر الزمان تتبع سبيلهم ونتبع طريقهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا من شاء الله، إلا من هدى الله. والواقع شاهد بذلك بصحابه ما قال عليه الصلاه والسلام، وهو اعلم من اعلام نبوته انه اخبر ان الناس في اخر الزمان يتبعون اليهود والنصارى وقد وقع لحمه، الا ما شاء الله. وليس لنا أن نتابعه وليس لنا أن نتابعه في أخلاقهم الضالة ولا في أعماله الخليطة ولا في بدعه. ما يكفينا أن نأخذ بديننا ونتمسك بديننا وأن نحذر عن إلقائهم. والله يقول سبحانه اليوم قد كنت لكم دينا ونتمت عليكم نعمتي ورأيته لكم الإسلام دينا. فقد أكمل لنا الدين سبحانه وتعالى بل ليس في حاجة إلى بدع أحد دون كامل في حياته صلى الله عليه وسلم حدث له الله لنا فلسنا في حاجه الى بدع تاتي من لا شر او غمر ولا من اليهود ولا من النصارى. ومن احدث البدع فهو في المعنى يتنقص هذا الدين ويرى انه في حاجه الى حمايه في حاجه الى زياده وقد اسلم بحيث لا يدري فالبدع زياده في الدين لم ياذن بها الله. والله سبحانه امنه شركاء شرعونهم من الدين ما لم ياذن به الله. ويقول صلى الله عليه وسلم اياكم ومحرجات الامور فان كل واحد يدعه وكل من اهل الضلال. وهذا المسكين كتب هذه الكتابه حمله الجهل وقله البصيره. واما دين المسيحيه فلم يفلح ودون الباطل الان ليس بدين صحيح. كان صحيحا لما كان على طريقه عيسى عليه الصلاه والسلام ولم يزد فيه فلما حرفوا وغيروا وبدلوا صار دينا ملتبسا لا يجوز التعلق به الا ما كان مما اوحى الله الى عيسى وكان عن عيسى عليه الصلاه والسلام. ولكن لم تمسكوا بما كان عيسى واخذوا به وجعلوا به طلع الحق حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بدأ اتباعه ولا يعني يتبع شريعه عيسى ولا موسى ولا غيره. ولو كان موسى وعيسى حيين لزمه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لاحد من النصارى ومن اليهود ان يبقى على دين عيسى او دين موسى. وجزمهما جميعا ان يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الله قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سبحانه ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومبعوثا للجميع. فليس لأحد أن يأخذ عن دين محمد صلى الله عليه وسلم لا من اليهود ولا من النصارى ولا من غيرهم. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بدر لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بأن يرسلوا به إلا كان من أهل النار. ومن بلغ هدى محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها حتى مات صار من أهل النار أعوذ بالله. إن كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك. والنصارى الذين اليهودية والنصرانية والبوذية كلها أديان باطلة. كلها لي أسرى وخشوعية وأشباهها. كلها أديان باطلة تعلق بها وكفرة وهي أديان باطلة. لا تسمي ولا تغني الجوع بل تريد أهلها إلى النار أعوذ بالله. وليس هناك دين صحيح دين الحق في الدنيا الا دين الاسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وجميع الاديان كلها باطل. قال سبحانه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاسرى والخاسرين. واليهود ليسوا على الاسلام والنصارى ليسوا على الاسلام بل فارقوه من عيد من حين خاله موسى وعيسى عليه الصلاه والسلام. ثم بعد ذلك كفروا بمحمد عليه الصلاه والسلام ولم يؤمنوا به وصاروا كفارا بعد كفر رسالته. اليهود كفروا بانكار عيد والنصارى كفروا بقوله الا عيسى ابن الله ثم جاءهم كفر اخر وهو انكاره لمحمد عليه الصلاه والسلام وعدم الايمان به. من زعم ان الديانه المسيحيه او اليهوديه زياده حق فقد ظن وكفر نسال الله العافيه. يقول ان المسيحيه حق واليهوديه حق فهو كافر ضال اليوم. اما ما كان في عهد موسى ان يتبعوه ولا يحرموا او لا يدري الحق لكن ذهبوا وضروا من كان على عهد عيسى وامن به بوقته وأكل من أجانبه فهو على دين حق ولكن ذهب وانفرد. أما موجود اليوم الذين كذبوا عيسى كاليهود أو كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم كاليهود والنصارى فهو يكون كفار بإجماع أهل العلم والإيمان. والله المستعان.
لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء دور الأسئلة في الموضوع وحتى موردها إليه. إذا دفع شخص مالا لعامل في مؤسسة خاصة أو مؤسسة حكومية وكان دفع هذا المال فيه مصلحة للدافع وليس فيه ضرر على أحد وأمام رئيس هذه المصلحة هل في ذلك شيء؟
سمعت المدور دفع المال لمصلحة المصالح أو للوزراء أو لمدير المصالح أو لموظف من موظفيهم إذا كان ذلك جائز من أجل وظيفته ليقدمك في عمل أو يقدمك على شخص يستحق العمل ويقدمك عليه اجر مال او ما اشبه ذلك قدمته لاجل وظيفته لاجل عمله حتى يقدمك عنه اخلاق ورغبة في مال الدولة أو ما أشبه ذلك هذا الرشوة. ثم يستشوى مثل الرشا اللي كان في البيت لا تجر لصاحبها نفعا. الرشا يجي في كل معنى البيت والرشوة ما مثل الرشا تجر نفعا إلى دافعها ومدفوعة إليها الذي خلق الأمانة وقبل هذه الرشوة اللي يدفع لصاحبها شيئا لك ويتحكم إلى خيانة في بيت المال أو إلى خيانة الأمانة عليها في الوارث وتقديم ما يستحق وتقديم ما يستحق إلا بالرشوة بطول الناس.
وأربعة أبناء ذكور وقسمت الشركة بينهم وبقي بيت من توفي وقدر البيت حين وفاته بمبلغ 100,000 ولكن والدة المتوفي رفضت حقها منه حين ذلك. والآن رجل توفي أصابك أمه التي كان يعولها وأربعة أبناء ذكور وقسمت الشركة بينهم وبقي بيت للمتوفي وقدر البيت حين وفاته بمبلغ 100,000 ولكن والدة المتوفي رفضت حقها منه دون ذلك. والآن البيت قدر ثمنه بمبلغ 300,000 وهل والدة المتوفي تعطي حقها من هذا البيت أي قيمة هذا البيت بالوقت الحاضر أم بالوقت الذي توفي به؟
هذا عند نحن
لا أقل عليكم أن البنك أو البنوك الموجودة الآن ربوية وتتعامل بربا ذات المملكة وخارجها وقد جعل قسط من رأس مالها للمواطن مساهمة وحسب علم بعض الناس أنها حلال فعليكم أمام الله أن توضحوا ذلك لأجل أن يكون الناس على بينة من ذلك. وبما أن كل شخص يريد بضاعة من الخارج لا ترد إلا عن طريق البنوك الموجودة ولماذا لا تكون هناك بنوك إسلامية تعمل وهكذا؟
هناك البنوك يقول لهم أمر يجب أن لا يتعالى معها يجب أن تهدأ وأن لا يتعالى معها لما تفتحوا معنا يحال عليك الإضوان وذكر هذا غير مصحف الأهلية وذكر غير الأمانة وفعال تحريم الهبع وهو بحمد الله وهذا هو فقه الحمد والسلام المطهر ولا تتكبر الأجزاء وتحذرها ربه فإذا واجب أهل العلم يحذر من الربا دائما ويبين للناس أنه من كبائر الذنوب وأن الفقر عظيما وهم يسمى بعقوبات العمد ظهور الربا والزنا والخمر والغيبة والنميمة وقل والديه وقعات الرحم واشبه الله من المعاصي كلها نسعى في عقوبات العامه والله فيجب الحذر من ذلك ويجب على كل ان يحذر من ذلك ونسال الله ان يسهل ايجاد بنوك اسلاميه قريبا بين الدوله وفقها الله خير وعدت بها على شيء ايجاد بنوك اسلاميه وزياد مؤسسات اسلاميه تبني على البنوك الربويه ونرجو ان يسهل على قريبا ان شاء الله حتى يقضى على البنوك الربويه او يهديهم الله ويدعون الى الصواب.
لقد وصلت الى مستوصف الحرس الوطني بخشم العام احد الاخوه ان الاحد الجواب ان كان ترجع الموضوع معنا. لقد وصلت الى مستوصف الحرس الوطني بخشم العام عند مصور الاشعه ولقد رايت امراه دخلت على مصور الاشعه وحدها وهو ايضا وحده واغلق عليها الباب ومكث معها ربع ساعه وفي العاده يمكث مع الرجال 5 دقائق. نرجو من سماحتكم تبارك هذا الوضع وما حظ الله التربية عليه مضمون
الشهيد.
إذا غصب أحد مال أخيه بغير حق فكيف لصاحب الحق أن يستعيد ماله أو كيف يوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى أن ائتمنك لا تخون من خانك وبين قوله تعالى وجزاء السيئة سيئة مثلها وقوله فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به.
إذا نفذ أحد منك مالك فإنك فرد على أن تأخذ حقك منه من دون فتنة ولا شر يحاد على الناس ولا يقع عنه شرط قلنا لك الحمد لله. أما إذا كان لا تستطيع إلا بالله ثم بالدولة تستعين بالله ثم بالدولة ترفع عنها المحكمة إلى إمارة البلد حتى يوقع حقك وتقيم الشهود اللي من عندك على أنه غصبك على المال. أما إذا كان يمكن أخذ المال مما من عندك لا وما من عندك لا تأخذ حقك منه فلا طب حاجة بدون هذا الحج أخذتني هذا الشيء هذا باقي عندي لك أخذتني هذا الحج أخذتني هذا الشيء هذا بعد ذلك. وإذا قال الأخير أو الدعوة كيف أخذ محكمة ومحكمة تنظر في أمرك المحكمة.
يوجد صندوق توكيل بشركة كهرباء الرياض المنطقة الوسطى وهذا الصندوق يعيد المبالغ للمشتركين لمن أمضى 5 سنوات 50% ولمن أمضى 10 سنوات 100%. ما حكم ذلك شرعا؟
هذا من الربا يعطيهم أموال ويعملون فيها ويعطونها في الهند مثل الأمور سواء ثم التوحيد في الهند. أما إذا كان فين بينهم جماعة اشتركوا فيما بينهم صندوق البيئة وضعوا فيه مال بينهم وحاجاتهم وحاجات لهم ويمنى ما صاروا فيه لهم ينميه وما في لهم فلا لهم يا ربا يمنى صحتهم. أما صندوق توفيه أو الأهلاك وحيوهما لله يعملوا فيها يحرها تهلا عشرة مئة أو مئة في مئة بعد خمس سنين أو بعد ثلاث أو بعد عشر هذا ما يرجع أنت في الله.
ما حكم إداء المال بدون أهل الفائدة عليه كأمانة أو حساب جاري في البنوك الموجودة حاليا علما أنها تتعامل بالربا وإعطاء الفائدة؟
لا يجوز أن يعطى مالا يحفظوه عنده لأنه معلم في الربا وهذا يعرف أنه في الربا. ففي بعض أهل العلم يقول لا يفهم الضرورة ولا يجوز أن عنده مكان يحفظوا فيه مالا ولا يجب أن يحفظوا مالا إلا من طريق هذه البنوك قد يجوز أن الضرورة بالمفائدة ولكن إذا انتهى إن شاء الله وجد محل الإمامة ولم يعطه هذه البنوك التي تستعين بها على الربا الشخص. أما زائد فرق
هل الوساطة مثل الرشوة علما بأن الوساطة بدون مال؟
بين الشفاعة والوساطة تقتضي إرمال مستحق لم يجد. أما كان وساطة شفاعة بتوظيف أو بإعطاء قضاء دين أو ما أشبه ذلك لا يعلم ما يكتب عليها شيء من هذا الرحلة الرسول قد يشفع كلهم يكون واحد طالب حاجة وشفع له أن يعطى حاجة من قضاء دين أو توظيف محل مناسب فلا بأس بهذا إلا إذا علم أنه يترتب على توظيفه ظلم أن يكون حقه في مكان فلان وظلم مكان فلان من حق من أن قريب أو صديق لا يجوز.
يوجد صديق يبيع علي السيارات وبعض الأحيان يبقى له عندي شيء من قيمتها ويسامحني فيها فهل يجوز لي أخذ هذا المال؟ يوجد لي صديق يبيع علي السيارات وفي بعض الأحيان يبقى له عندي شيء من قيمتها فيسامحني فيها هل هذا يجوز؟
مثل أحوالك كانت علي بمعك السيارات أو غير السيارات يفارق بعض الأشياء لأنك تعادل ولأنك تشتري كثيرا فلا ما حرج في هذا العناية إن شاء الله لأن هذا نوع إجراء منه مساعدة لأنك حضرته أو لأنك صديقه. أما إذا كان على حساب الغير وأنت وكيل الناس وكيل المصلحة تشتري من ذا لأنه يعطيك زيادة تترك السعر المناسب المناسب المكرين لازم هذا يعطيك ولا يعطيك لا يعطيك هذا خيانة بعض الناس وكيل يقول الناس اللي يعطونه أو يشتري منهم بثمن زائد على ما يبيع الناس الآخرون لأنهم لا يعطونه في ذلك هذا لا يجوز ليس له يأخذ من على البيع شيء لأن هذا يفضي إلى نفع لحاجته ولا يفعل مصلحة الموكل فعليه أن يتقي الله وأن يشتري من الناس الذين يرى أنه بيعه مناسب وأنه صالح للموكلة وأنه الأمانة والمؤمنين يشتري من هؤلاء لا من أجل أنهم يعطون فلوس تكسب في البيع وهو لا يعطيه إياها يقول البيع بمئة ولكن صار مالك إلا في جنيه فهمهم كانت إلا حالك
في بلادنا توجد مكاتب خاصة طب الدوائر الحكومية بجوار الجنازات. طيب شكرا لك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد فسمعنا جميعا هذه الذروة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة شيخ الخير الغيان شيخ أبي البيان شيخ الخير الحماد الأحمر فيما يتعلق بأمراض القلوب وأدويتها وقد أجاد المشايخ وأفادوا جزاهم الله خيرا وضاعهم وثبتهم وردنا واياهم واياهم مزيدا من العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. ولا شك ان امراض القلوب كثيره وان اغلب الثقلين قد ابتلوا بهذه الامراض ولم ينجو منها الا قليل كما قال جل وعلا وقليل العباد الشكور وسبحانه وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال عز وجل وان تطع اكثر من يضلوك عن سبيل الله وإنما المهم أن نحضر أسباب الأمراض التي سمعتم وغيرها، وأن نجتهد في العلاج الذي سمعتم. فالمؤمن عندما يسمع القول، عندما يسمع النطق والبعض والتأثير، يأخذ بالأحسن ويستفيد مما سمع، ولا يكن حظه مجرد الثناء كما قال جل وعلا: وبشر العباد الذي يستمع القول يتبعون أحسن. فالذي يتبع أحسن القول ويأخذ بما فيه من الفائدة والخير هذا الموفق، وأما الذي يسمع ويعرض ولا يستفيد فلا محروم ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الفائدة من سماع الأوائل ومن تلاوة القرآن ومن سماع القرآن ومن سماع الأحاديث وحضور مجالس العلم، الفائدة منها الاستعارة والتذكر والعمل بما يسمع الإنسان وبما يقرأ وبما يشاهد ويسمع. فالتلاوة والاستماع وحضور مجالس العلم وسائل يراد منها أن تستعر وتذكر وأن تستفيد مما سمعت ومما قرأت ومما شاهدت. والله جل وعلا في كتابه العظيم نوع نظائر وذكرى وأكثر أفرادها، وهكذا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نوع أصناف الأدوية وأنواع الذكرى والعظة، لعل العبد يستعد، لعله يتذكر، لعله يستفيد. فأقام العدة سبحانه وتعالى وقطع المحيطة. وأعطى الأسماع والأبصار وأعطى العقول كي يستفيد العاقل من سمعه وبصره وحفظه. فالسمع يؤدي إليك فيسمع، والبصر يؤدي إلى قلبك ما راه، وأنت بعقلك تميز بين الخير والشر، تميز بين الضار والنافع، وبما أعطاك الله من علم وهدى من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى تأخذ بالطيب والنافع، وحتى تدع ما يضرك وما